بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث الرسول متوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح العلامة الفوزان رحمه الله تعالى على نواقض الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال الشيخ حفظه الله تعالى: وفي وقتنا الحاضر كثر من يكره السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خالفت أهواءهم وما يشتهونه، ومن ذلك مسائل المعاملات مثل الربا الذي فشى في الناس اليوم، فإذا قلت لهم هذا ربا والله ورسوله حرم الربا تجد عندهم تكرها وتبرما من ذلك، وإن كانوا لا يصرحون أو بعضهم يصرح فيكرهون ذلك ويتبرمون ويقولون العالم كله على هذا، هذا اقتصاد عالمي، أنتم تخالفون العالم، فهذه ردة عن دين الإسلام. إذا كره النصوص التي تحرم الربا والقمار والميسر والمعاملات المخالفة للأدلة، فإذا وجد في نفسه شيئا من كراهة تحريمها فإن الله تعالى يحبط عمله حتى ولو كان يعمل بها ظاهرا، فالخطر شديد، وعلى المسلم أن يتفقد نفسه ويحفظ لسانه، وأن يدور مع الحق أينما دار ولا يدور مع هواه وشهوته.
فهناك فرق بين أن يكره الأمر الشرعي وبين ألا يعمل به ويتبع شهوته. أما إذا اتبع شهوته وكذا فهذا مسلم عاصي، لكن إن كره العمل بذلك، كره العمل بذلك وكره النصوص الشرعية في هذا وكره التحريم، فلا شك أن هذا مرتد والعياذ بالله. الذي تعود كراهته إلى ذلك هذا مرتد إلى الأمر الشرعي نفسه، إلى التحريم أو التحليل أو الوجوب، هذا يكون كافرا. فإذا كره ما أنزل الله، ما جاء به رسول الله، هذا يكون كافرا، كما قال سبحانه وتعالى: كره ما أنزل الله، ما أنزل الله فأحبط أعماله. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وفي قضايا المرأة، لما كان الإسلام قد وضع ضوابط للمرأة تخالف ما عليه المرأة في أمم الكفر والإباحية، صار كثير ممن يدعون الإسلام يكرهون الأحكام الشرعية المتعلقة بالمرأة، ومن ذلك مناداتهم بمساواة المرأة بالرجل في الميراث والأعمال وفيما هو من خصائص الرجال، ولا يريدون أن يكون بين الرجل والمرأة فارق أبدا، لأن الغرب سووا النساء مع الرجال أو قدموا النساء على الرجال، فهم يريدون أن يلحقوا بركب الغرب الكفرة، ولا يريدون أن يتميز النساء عن الرجال فيما يخص النساء، ولا يريدون أن يكون ميراثها نصف ميراث الرجل، ولا يريدون أن تكون ديتها نصف دية الرجل، لا يرضون أن تكون.
فعل واحد ذلك، وضع واحد مثلا قانونا بأن المرأة ترث كالرجل، وضع قانونا، هل بهذا القانون يكفر ويكون جحيدا للنص مكذبا به أم ماذا؟ نقول: لو نسب ذلك للشريعة قال هذا دين الله فيعلم، فإن أصر فهذا مرتد لأنه استحل. أما إذا كان يعتقد أن دين الله عز وجل هو أن يجع أن يكون للرجل أن يكون أن تكون أن يكون المرأة نصف مال الرجل، ولكنه فعل ذلك شهوة، فحينئذ لا يكون كافرا. فمجرد وضع القانون المخالف للشريعة ليس كفرا، فوضع القانون المخالف للشريعة ليس كفرا، كالعمل بخلاف الشريعة ليس كفرا، لكن إن نسب ذلك للدين أو قال أعلمناه بالنص فقال ولو، فأنا أرى أن سعادة أمتي في هذا وأن بلدي يستقيم حالها بهذا الأمر، ووضع ذلك وجحد النص الشرعي، فهذا يكون كافرا. فلا فرق عندنا بين العامل بالمعصية والمقنن لها، طالما أنه لم ينسب هذا القانون لشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. تبهتم إخواني؟ بارك الله فيكم. يعني لو جاء من يضع قانونا بأن يجعل المرأة مثل الرجل في الميراث أو كذا، هل نقول بأنه كافر لأن نص القرآن أن الرجل أن المرأة نصف الرجل؟ نقول لو سوى هذا بين الرجل والمرأة في الميراث ونسب ذلك للشريعة، نسب ذلك للدين، هذا هو التبديل. أما إذا لم ينسب ذلك للشريعة فهذا هو الاستبدال، يعني ترك العمل بكتاب الله سبحانه وتعالى وعمل بغيره، لا فرق أن يكون ذلك قانونا أو غير قانون، القاعدة واحدة، فانتبهوا لهذا الأمر. نعم.
قال حفظه الله تعالى: لا يرضون أن تكون شهادتها على النصف من شهادة الرجل كما جاء به الشرع المطهر، والله خلق المرأة والرجل وهو أعلم.
لا يريدون، هذا أمر قلبي، يعني هذا أمر قلبي، أنهم لا يريدون من قلوبهم أن يكون كذا ككذا، الرجل كالمرأة، أن يكون أن تكون المرأة نصف الرجل، هذا يعود إلى كراهة ما أنزل الله، لو كان في قلوبهم كراهة فإنه يكون مرتدا. أما لو ما أراد بلسانه قال أنا لا أريد هذا حتى ولو أعلمناه بالكتاب والسنة، فحينئذ يكون كافرا والعياذ بالله مرتدا. نعم.
والله خلق المرأة.
القاعدة عندنا يا إخواني: العمل بخلاف الشريعة، القول بخلاف الشريعة، وضع قانون بخلاف الشريعة، هذا ليس كفرا إلا إذا استحل، جحد، كذب، بدل، نسب ذلك إلى الشريعة. أما مجرد أن يفعل وأن يضع قانون مخالف للشريعة هذا عاصي، هذا مذنب، مثل الذي تعلمه بالربا وأن الربا حرام ومع ذلك بيأكله ويتاجر بالربا. يعني الذين يقعون في المعاصي إلى ما يعرف أن هذا حرام، أكثر هؤلاء يعرفون أن هذا حرام. الزانة ما يعرف أن الزنا حرام؟ الذي يفتح بيت دعارة ما يعرف أن الزنا حرام؟ يعرفون هذا ولكنهم يخالفون ما أنزل الله تبارك وتعالى وما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: والله خلق المرأة والرجل وهو أعلم سبحانه وتعالى بما يليق بالرجل والمرأة. قال: ومن ذلك الحملة الشنيعة على الحجاب والتنديد به وبأدلة الشرع التي جاءت بالحجاب، وإن استطاعوا تضعيفها لم يألوا جهدا، ولما لم يستطيعوا ذلك راحوا يؤولونها ويفسرونها على غير تفسيرها وعلى غير مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أليس هذا من كراهة ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وهذه من الأمور التي
يندد بالحجاب، يعرف أن الحجاب الشرعي هذا ورد في القرآن والسنة وكذا، ومع ذلك يندد به ويريده عوجا وأن تكون الأمة مفتوحة الشهوات وكذا. نعم.
وهذه الأمور التي حدثت الآن في المجتمع وظهرت في مقالاتهم ومجادلاتهم ومحاوراتهم، لا يريدون أن يفرقوا بين ما فرق الله، والله تعالى فرق بين المؤمنين والكفار، وفرق بين المؤمنين واليهود والنصارى، وهم يقولون لا فرق بين المؤمنين واليهود والنصارى كلهم مؤمنون.
نعم. فهذا هؤلاء إذا أعلموا بالفرق كما في الكتاب والسنة فأصروا على ذلك أنه لا فرق، مع وجود الفارق في النصوص الشرعية، فيكونون مكذبين بما أنزل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: واليهود والنصارى أهل كتاب ولهم أحكام خاصة، لكن لا يسوون بالمؤمنين ولا يسوى دين النصارى واليهود بدين الإسلام، ودين الإسلام هو الحق وحده، فلا يسوى به دين اليهود والنصارى، وإن كانوا لهم أحكام خاصة يمتازون به على الكفرة الآخرين، ولكن ليس معنى هذا أن نسوي دينهم بدين الإسلام، فمن سوى دين اليهود والنصارى بدين الإسلام فهو كافر.
نعم، لهم أحكام خاصة بإباحة الذبائح وإباحة نكاح النساء كما قال سبحانه وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتمون أجورهن. أما من جهة الاعتقاد فلابد أن نعتقد أن هؤلاء كفرة. جاء عند مسلم حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. والله في القرآن قال: قل يا أيها الناس جميع الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال سبحانه وتعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم. نعم. إلى غير ذلك من النصوص القضية بأنه لا دين إلا الإسلام. نعم.
وهم لا يريدون أن تذكر الآيات التي في الولاء والبراء والتي أنزلها الله في القرآن، ولا يريدون أن تذكر الآيات التي تتكلم عن اليهود والنصارى وتذمهم وتلعنهم وتبين مذاهبهم ومخازيهم، والآيات التي تأمر ببغض اليهود والنصارى لا يريدون أن يسمعوها. أليس هذا من كراهة ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا أمر شديد جدا. قال الله تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فالواجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل، ولا يداهن الكفرة واليهود والنصارى، لا يداهنهم في دين الله عز وجل. ودوا لو تدهن فيدهنون.
وقال: نعم يحسن إليهم الإحسان الدنيوي والظاهر، نعم لا يؤذون، نعم لا يجوز لك أن تقتل نصرانيا أو يهوديا في بلدك، وإذا كان في بلدتك وكان مجاورا لك فلتحسن إليه. قال سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما نهاكم الله عن الذين قاتلكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فالإحسان الظاهري والمعاملة بالمعروف، المعاملة الطيبة، هذه مطلوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل من اليهود الهدايا، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم في إعطاء هؤلاء الهدية إذا كان هذا لتأليف القلب لا لما ودت القلب. فالممنوع أن تودهم بقلبك، والممنوع أن تعترف بدين غير دين الإسلام. أما المعاملة الظاهرة من الإحسان ومن المعروف، فإن وجدت بيته يحرق فأطفئه وساعده بذلك، إن وجدته يغرق فأنقذه، إن وجدته محتاجا وتقرضه مبلغا من المال لا إشكال في ذلك. نعم.
وقال تعالى: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. لا تجوز المداهنة في دين الله. أما أننا نتعامل مع اليهود والنصارى والكفار بموجب ما جاء في الكتاب والسنة فهذا حق، أما أننا نساويهم بالمسلمين فهذا باطل. قال تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون.
نعم. فإذا الشيخ رد على هذه الظاهرة التي للأسف تفشت في الناس، وهي التسوية بين جميع هؤلاء، والشارع قد فرق بين هؤلاء. يقول: وكذلك الذي يكره الكتاب والسنة لأنهما يخالفان مذهبه أو مذهب من يقتدي به، فهو يكره أن تذكر له الدليل من الكتاب والسنة. يعني إذا كان هو على قول معين مثلا، فيكره أن تأتي بدليل يخالف هذا القول، ويكون إتيانك بهذا الدليل مما يكرهه، لأنه بذلك تعلو على مذهبه، وهذا يخالف القصد. ينبغي أن يكون الإنسان قصده العمل بالكتاب والسنة ولو كان هذا في خلاف قوله. أما إذا أراد نصرة نفسه، ولو إخواني انتبهوا لهذه المسألة، لو أراد أن ينصر قوله وهو الحق من أجل أن يتبع ذلك النصرة له، فهذا مثله كمثل الذي قاتل أعداء الإسلام لا لتكون كلمة الله العليا، ولكن من أجل مغنم، من أجل شجاعة، من أجل أن ينقال شجاع أو غير ذلك. يعني لو أنه نصر الحق وأظهر الحق، لا من أجل أنه يريد نصرة الحق، وإنما يريد أن يجعل نفسه مكانة في الناس، أو أن يقال هذا فلان عرف الحق وكذا. ولهذا هو يشتهي الحق إن كان فيه نصرته، وأما إن لم يكن فيه نصرته اشتهى أي شيء، ولهذا يبحث عن زلة، يبحث عن دليل ولو ضعيف، ويقول: هذا حديث صححه العلامة الألباني في المصنف مثلا، يعني وعنده وترك حديث صحيحين. لكن ولو أن الأمة اتفقت على نكارة هذا الحديث، لكن قال بعض العلماء هذا الحديث حسن، قال ولكن حسنه أهل العلم وكذا، ويبحث عن أي رواية أي شيء، فهذا مغرض وليس قصده الحق ونصرته والحق والتعبد به، إنما القصد نصرته. فمن قصد نصرة نفسه ولو مع ولو أظهر الحق من أجل ذلك فإنه لا يكون داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، إنما هو رجل يدعو إلى نفسه. نعم. ثم ذكر قال قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أجمع المسلمون على أنه من استبان كلو سنة رسول الله لم يكن له أن يدعاها لقول أحد. ويقول عبد الله بن عباس الصحابة
يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. فإذا كان تقديم قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن ينزل بسببه حجارة من السماء، فكيف بمن يقدم مذهب فلان أو علان من سائر الناس على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إذا خالفت مذهبه أو مذهب شيخه فإنه يقف موقف المعادي ولا يريدها.
نعم، ولهذا الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكل الأئمة يقولون ذلك، أبو حنيفة رحمه الله، النعمان بن ثابت، والإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، والإمام محمد ابن إدريس الشافعي، والإمام أحمد ابن محمد الشيباني رحمهم الله جميعا، كل اتفق على هذه القاعدة، إذا صح الحديث فهو إيه؟ فهو مذهبي. فينبغي الإنسان إذا دل على السنة رجع إليه. هذا عبد الله بن وهب يعلم الإمام مالكا رحمه الله تعالى بالسنة فيرجع إليه، هذا الشافعي رحمه الله تعالى يرجع إلى السنة، كل الأئمة رجعوا إلى السنة، الأئمة ليسوا بأجل من الصحابة ومع ذلك رجعوا إلى السنة. طيب يا أخواني، لو أن الإنسان اطلع على أخطاء له ثم قال يا جماعة أنا راجع عن أخطائي حيا وميتا، هل هذا يكفي؟ نقول لو ما اطلع على أخطاء له ما عرف، يعني مثلا يعني أنا ما أدري أنني على أخطاء، مثلا ما أدري ولا أعلم، ما جاءني واحد بخطأ وقال يا هشام أخطأت، فأقول يا أخواني أنا راجع عن أي خطأ يظهر لي، لو أن أي خطأ ظهر في يوم من الأيام ولو بعد مماتي فمذهب السنة أنا راجع إليه كما قال الشافعي رحمه الله تعالى. ولهذا النووي كان يقول في بعض المسائل التي خالف أو غاب عن الشافعي فيها النص يقول وحري أن يكون هذا مذهب الشافعي، لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذن كل إما مذهبهم إيه؟ السنة. فالواحد يقول مذهبي السنة، فلو عثرتم وجدتم شيئا لي يخالف السنة فأنا بعد مماتي فأنا مذهبي على السنة، طب في حياتي انصحوني، فأنا راجع عن كل خطأ إذا ظهر لي، إذا ظهر. أما الإنسان يكون عنده 10 أخطاء أو 20 أو 30 ولا يرجع عن القول الخطأ الذي يعلمه ويقول أنا راجع عن أخطائي حيا وميتا ليرقى بنفسه مرتقى الأئمة الكبار دون أن ينحى منحهم، الشافعي سكت عن قول يخالف الدليل ويقول أنا راجع عن خطأ حيا وميتا. والعجب أن بعض الجهال يقول في بعض الناس لما قال هذا القول يقول إيه ماذا بقي، ماذا بقي بعد هذا، يعني الناس حيث إيه؟ طيب الرجل رجع عن كل خطأ حيا وميتا، هذا جاهل مثله، لابد أن يفرق بين مقام أعلم أنا فيه خطأ وبين مقام لا أعلم. أما إذا علمت أنا فشأن الأئمة ينادون في الطرقات يأتون بمن أفتوهم بغير دليل تعالوا فقد أفتيناكم بغير دليل فارجعوا إلى السنة. إنما أقول اكتفي بالندم الإجمالي، هذا مو بندم هذا، نعم هذا يحتاج الإنسان أن يرجع عن هذه المقولة إذا كان يعلم أخطاءه. نعم. ثم قال وهذا الناقد خطره شديد وهو خفيف، هذا الناقد اللي هو الناقد ذكره ابن عبد الوهاب يقول وهذا الناقد خطره شديد
وهو خفي في الضمائر والنفوس، فعلى المسلم
اللي هو بغض ما أنزل الله وبغض ما جاءت به الشريعة أو بغض بعض ما جاءت به الشريعة. نعم.
فعلى المسلم أن يتفقد نفسه مع هذا الناقد لئلا يكون فيه شيء منه، أو يبغض شيئا مما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إما لمخالفته لشهوة نفسه أو مخالفة مذهبه أو مخالفة حزبه أو إمامه، فهذا على خطر عظيم. فتبين من هذا أنه يجب على المسلم أن يوقر ويحترم كتاب الله عز وجل وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن لا يقدم عليها شيئا من الآراء والمذاهب والرغبات والشهوات. هذا هو مقتضى الإيمان، وأن يحب كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبغض ما يخالف كتاب الله ويخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه علامة الإيمان والاتباع والاقتداء. والله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب وأنزل السنة، وأمرنا باتباع الكتاب والسنة، ونهانا عن مخالفتهما. فالذي يريد النجاة والدار الآخرة عليه أن يتمسك بالكتاب والسنة حتى لو خالف ذلك ما يريده ويشتهيه. فإن
العام في حديث أنس في الصحيحين ثلاث من كنا فيه وجد بين حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وجاء في الأثر وإن كان فيه ضعف لكن المعنى صحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. نعم.
فإن العاقبة حميدة، والله جل وعلا حكيم عليم. يحرم عليك هذا الشيء وإن كنت تميل وترغب فيه، ولكن الله أعلم بالمآل والعواقب. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. يكرهون القتال لما فيه من المشقة والجرح والقتل والخطر، كراهة نفسية لا كراهة دينية.
ومن هنا مثلا المرأة التي تجد في نفسها من التعدد، شيخنا وضع ضابطا مهما جدا، قال: كراهة نفسية لا كراهة دينية. لا كراهة دينية، ليس كراهة من قبل الشارع. فالمرأة ما تكره حكم الله، إنما تكره أن يشاركها امرأة أخرى. تبعتم إخواني؟ المرأة تكره أن يشاركها في زوجها امرأة أخرى. هذا حتى حصل من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تكره الحكم الشرعي؟ لا، مصيبة. لا، هي ما تكره الحكم الشرعي، ولهذا تقول: أنا يعني مؤمنة بما أنزل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى العين وعلى إيه وعلى الرأس، بس انتهى نفس كل السنة إلا هذه. أو تريد أن يشارك أحد في زوجها، فهذه كراهة نفسية يعني طبيعية، ولهذا الشرع لا يحاسب على هذه. الشرع لا يحاسب على هذه. عند البخاري لما جاءت قوله: أنت حكيم تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وعنده عائشة، فقالت عائشة: أما تستحي المرأة من كن أن تهب نفسها للرجل؟ عائشة أيضا كما في صحيح مسلم أظن، لما كانت مع النبي في سفر وكان معها صفية أيضا أو حفصة، وحصل أن النبي كان ليلة مع تلك الزوجة فما قدرت ولا تحملت، مع أن النبي كان يكون مع عائشة دائما ويكلمها ويؤانسها، فليلة استبدلت تلك الزوجة جملها بجمل عائشة رضي الله عنها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم الجمل وصار مع تلك الزوجة. فماذا قالت عائشة رضي الله عنها؟ كانت لما نزل منزلا وضعت رجلها في الحشيش وتقول: لتلدغني حية أو عقرب، أنا هنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجتي أو كذا. فهذا أمر يا إخواني أمر طبعي، ولهذا أنا بستغرب إلى الآن. أنا مش عارف يعني في إخوة يقول لك إيه يعني ده زوجتي اللي مختارالي، ده زوجتي اللي واخداني، ده زوجتي اللي خطبالي. زوجتك رمياك رمية طوبتك، خلاص انتهت المسألة. لا تفرح بهذا، لا تترجم لزوجتك بالنجابة. ما شاء الله زوجتي جت معايا، زوجتك رمت طوبتك خلاص، لم يعد لك قيمة في حياتي، ولو فيها قيمة 10% ما ذهبت معك. إلا بقى حال نادرة، ما أدري الله أعلم، ما أدري، يمكن بتحتال، يمكن بتروح تختار لك عشان تفسد، فتذهب إلى المرأة تقول لها: زوجي يريد أن يتزوج، وزوجي 1 2 3 4 5 100، فتقوم هي بالإفساد بدل من يقوم غيرها، فهي لا تثق في غيره، هي تريد أن تقوم بالمهمة بنفسها. تقول لك انا اخطب ماشي اروح معاك ويذهب تذهب المرأة وتفسد ايه تفسد المسألة. انما طبيعية كده طبيعية سبحان الله. الا اذا كنا دايما نقول يعني ايه الا من رحم الله اعلم. الله اعلم سبحان الله. اه نعم كويس شيخ فوزان قال ايه
قال غريبة هذه المرأة وين هي.
نعم يعني شيخ فوزان يقول اخونا ابو مسلم ان شيخ فوزان سئل هذا السؤال ان في امرأة تفعل هذا فقال غريب هذه المرأة فين هي المرأة دي. صحيح فين هي المرأة دي؟ هي عائشة هي ام سلمة هي كذا. اذا كانت المرأة قالت يا رسول الله تنكح اختي قالت تعلمين ما في يعني قالت إن سمعته أنك ناكح كذا وكذا فوالله تقول الحديث الصحيح فأحببت أن لا يشاركني في هذا الخير أحد سوى أختي من هذه الحديثة فقط. أنت تتزوج فلانة أخت فلان طب خلاص خذ أختي أو تزوج أختي أو كذا. نعم
لأن النفوس تكره الجرح.
المهم فرق بين الكراهة النفسية وبين الكراهة الشرعية. نعم
قال لأن النفوس.
فإذا هذا كلام الشيخ رحمه الله تعالى. سئل الشيخ بعض أسئلة هل يجب تكفير من يبغض شيئا من كتاب الله وسنة نبيه وهذا البغض ظاهر. فيقول الشيخ إذا ظهر البغض اسمع بقى شوف المحاضرة محاضرة تحذير أو شرح تحذير لأنه عام تعال بقى في الإنزال على المعين. فيقول إذا أظهر البغض لأن البغض ده عمل قلبي لا ينبغي أن تحكم على إنسان به. إذا أظهر البغض وقال أنا أبغض ما جاء عن الله تعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم فلا شك في كفره. أما إذا لم هذا ولم هذا في قلبه هذا لا يعلمه إلا الله. لكن إذا تكلم وقال أنا أبغض الحديث أو أكره هذه الآية أو ما أشبه ذلك فهذا صرح بالكفر والعياذ بالله يحكم عليه بنطق لسانه لأن هذا الظاهر لنا لا ببغض قلبه فهذا لا يعلمه إلا الله كالنفاق. أما إذا لم يتكلم فنحن ما لنا إلا الظاهر ولا يعلم ما في القلوب إلا الله. لا تعتبأ لوازم هذا لازمه مثلا هذا قال كذا يبقى لازمه إيه قوله أنه يبغض. هذا رجل يحارب الحجاب مثلا هو ما يحارب الحجاب هو بيقول ان النقاب ده لا دليل عليه مثلا ويقول المنتقبات ويقول كذا لكن هو ما يمنع اصل الحجاب عنده الحجاب غير تغطية الوجه. المهم حتى ولو كان مثل هذا فانك لا ينبغي ان تسقط احكاما على معين الا بتوفر الشروط وانتفاء اليه الموانع. من ضمن الاسئلة ايضا التي قال الشيخ هنا او سؤال الشيخ ما حكم من أبغض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولو داخل في هذا ناقض من نواقض الإسلام؟ الجواب نعم من أبغض صحابة رسول الله فهذا دليل على النفاق لا يبغض الصحابة إلا منافق. ولأن بغض الصحابة بغض لما جاءت به الشريعة لأن الشريعة جاءت بفضائل الصحابة ووجوب محبتهم بل قال النبي كما في الصحيح علامة الإيمان حب الأنصار وعلامة النفاق بغض الأنصار. نعم فهذا دل على النفاق لا يبغض الصحابة إلا منافق بل إن الله تعالى سماه كفرا فقال سبحانه محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم إلى أن قال يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فالله جل وعلا أوجد الصحابة ليغيظ بهم الكفار فالذي يبغض الصحابة هذا دليل على كفره ونفاقه نسأل الله العافية. ولهذا استدل بعض الأئمة على كفر هذا المبغض للصحابة بهذه الآية ما يتغيظ من الصحابة إلا كافر لأن الله أغاض بهم إليه الكفار. طيب الذين يتكلمون في علمائنا ويقولون انهم فقهاء حيض ونفاس ويقولون لا تفرقوا بين شباب الامه بل نريد وحده في الصف هل هذا من الكفر بما انزله الله على رسوله؟ قال هذا ليس من الكفر ولكن هذا من الغيبه والوقعه في اعراض العلماء وهذا حرام بلا شك لانه غيبه شديده التحريم وعليهم ان يتوبوا الى الله. ثم ان الكلام في العلماء ماذا يجدي؟ ما يجدي الى شرا يبغضهم الى الناس ويقلل الثقه بهم. وان يذهب الناس اذا لم يرجعوا الى العلماء اين يذهبون؟ هذا خطر عظيم ويلزم عليه تقليل الثقة في العلماء وإسقاط منزلتهم عند الناس، وهذا أمر لا يجوز، وهذا معناه أن الناس يرجعون إلى غير العلماء فيحصل الشر ويحصل الفساد، وهذا ما يريده دعاة الشر، لكن بشرط أن يكون هذا العالم عالم إيه؟ سنة. هذا في عالم السنة، لأن بعض الناس يعتقدون أن كل من دعا إلى الله يكون إيه؟ يكون عالما. نعم.